أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن من معاني لام التعريف أن تجيء للاستغراق، وهي إذا كانت للاستغراق فقد تدخل على المفرد، وقد تدخل على المثنى، وقد تدخل على الجمع. فإذا دخلت لام الاستغراق على الاسم المفرد كان معناه حينئذ استغراق الحكم وشموله لكل فرد فرد، كما تقول: جمع الأمير الصاغة، أو عفوا جمع الأمير السيف، وتقصد إلى كل سيف سيف، أو كما يقال: لا رجل في الدار. فهنا وإن لم يكن الاستغراق باللام، ولكن وقوع النكرة في سياق النفي يدل على الاستغراق، وذلك لأن النكرة تدل على الحقيقة وعلى الطبيعة الموجودة في الذهن، وهذه الطبيعة يكفي في وجودها أن ينوجد فرد من أفرادها في الخارج. فإذا وقعت هذه النكرة الدالة على الطبيعة في سياق النفي، يعني توجه النفي إلى الطبيعة من حيث هي، فإن الطبيعة لما كانت أو يكفي في وجودها وجود فرد من أفرادها، فهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، إذ ما من فرد ينوجد في الخارج إلا وتكون الطبيعة منحفظة فيه. فالطبيعة عندما يتوجه إليها النفي فإن إعدامها في الخارج لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفرادها، فيكون النفي عاما وشاملا ومستغرقا لكل فرد من أفرادها. ولذلك يقال إن وقوع النكرة في سياق النفي من أدوات العموم، من أدوات الشمول. وعندما تقول لا رجل في الدار ويتوجه النفي إلى المفرد أو يراد استغراق المفرد، فالمعنى حينئذ توجه النفي إلى كل فرد فرد من أفراد هذه الطبيعة، إذ لو بقي فرد واحد لم يتوجه إليه النفي ووجد هذا الفرد فإن الطبيعة سوف تكون منحفظة فيه، يعني الطبيعة سوف تكون موجودة، فلا تكون الطبيعة قد أعدمت، فلا يكون النفي المتوجه إلى الطبيعة قد حصل معه الامتثال. إذن فالاستغراق عندما يتوجه إلى مفرد فمعناه نفي كل فرد فرد أو استيعاب كل فرد فرد، وأما النفي المتوجه إلى المثنى أو الاستغراق المنصب على المثنى فإن معناه حينئذ كل اثنين اثنين من هذه الأفراد. وكذلك إذا كان الاستغراق استغراقا للجمع فإن معناه استغراق كل ثلاثة ثلاث. والفرق بين استغراق المفرد والمثنى والجمع أن استغراق المفرد أشمل وأعم من استغراق المثنى والجمع، لأنك إذا قلت لا رجل في الدار دل ذلك على انتفاء كل فرد فرد من أفراد الرجال، ولذلك لا يصح بعد ذلك أن تستثني فتقول لا رجل في الدار بل رجل أو بل رجلان أو بل رجال، لا يصح الاستثناء، إذ الفرض أن النفي قد توجه إلى الطبيعة، والطبيعة لا تنعدم في الخارج إلا بانعدام جميع أفرادها، فلو استثنيت بعد ذلك من هذا النفي لكشف ذلك عن وجود طبيعة الرجال في الدار، إذ أي فرد سوف ينوجد في الخارج سوف تنوجد الطبيعة بوجوده. وهذا بخلاف ما إذا قلنا لا رجلين في الدار، لأن لا رجلين في الدار تصدق فيما إذا كان هناك رجل واحد، لأن النفي إنما توجه إلى كل اثنين اثنين، فلا ينافيه أن يكون هناك فرد واحد، إذ الفرد الواحد لا يحقق مرتبة التثنية، فيصدق انتفاء التثنية رغم وجود الواحد. وكذلك عندما تقول لا رجال في الدار، فإن قولك لا رجال في الدار فيه توجيه للنفي إلى كل ثلاثة ثلاثة، والمرتبة العددية الثالثة قد لا تتحقق إلا بعد تحقق المرتبة العددية الأولى ومرتبة العددية الثاني، وبالتالي لا يمكن نفي المرتبة العددية الثالثة، أو عفوا يمكن نفي المرتبة العددية الثالثة وإن كانت المرتبة العددية الأولى والمرتبة العددية الثانية موجودتان أو موجودتين. ولذلك يصح أن يقال لا رجال في الدار إذا كان في الدار رجل أو رجلان، لأن المنفي حينئذ هو الثلاثة الثلاثة، والاثنين لا يحققان ثلاثة، والواحد لا يحقق مرتبة عددية ثالث. فعلم من ذلك أن استغراق المفرد أشمل من استغراق التثنية والجمع، وأن استغراق التثنية أشمل من استغراق الجمع، لأن استغراق التثنية يصدق ولو مع وجود فرد واحد، ولكن استغراق الجمع يصدق مع وجود فرد ومع وجود فردين أيضا، فيصح لا رجال في الدار إذا كان في الدار رجل، وإذا كان في الدار رجلان، وإذا لم يكن في الدار أحد. وأما لا رجل في الدار فلا تصدق إلا إذا انتفى كل فرد من أفراد الرجال في الدار. ومن هنا يعلم أن الاستغراق إذا كان لمفرد فهو أشمل مما إذا كان لمثنى، وهو إذا كان لمثنى أشمل مما إذا كان لجمع. قال واستغراق المفرد أشمل، قال واستغراق المفرد سواء كان بحرف التعريف أو غيره، أي يعني أو سواء كان بغيره. جيد. وإنما فسر الشارح الاستغراق هاهنا بالأعم من كونه مستفادا بحرف التعريف أو مستفادا بغيره، لأن الأمثلة التي سوف يذكرها القزويني، الأمثلة التي يذكرها الماتن، لا ربط لها بالألف واللام، لأنه مثال الاستغراق الذي طبقنا عليه هذا التطبيق كان لوقوع النكرة في سياق النفي، وهذا لا ربط له بلام الاستغراق التي نتحدث عنها. ومنه يعلم أن هذا المطلب استطرادي، جيد، وهو استطراد وتفريع على بحث لام الاستغراق. قال: واستغراق المفرد سواء كان بحرف التعريف أو غيره أشمل من استغراق المثنى والمجموع، بمعنى أنه يتناول كل واحد من الأفراد، والمثنى إنما يتناول كل اثنين، والجمع إنما يتناول كل جماعة جماعة، بدليل صحة لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان، دون لا رجل، يعني دون صحة لا رجل في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان، فإنه لا يصح إذا كان فيها رجل أو رجلان، وهذا في النكرة المنفية مسلم. هذا الشمول أو هذه القاعدة، وهي أن استغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى والجمع، إنما هو فيما إذا كان الاستغراق حاصلا بوقوع النكرة في سياق النفي. وقال: وهذا في النكرة المنفية مسلم، وأما في المعرف باللام فلا، بل الجمع المعرف باللام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو، ودل عليه الاستغراق وأشار إليه أئمة التفسير، وقد أشبعنا الكلام في هذا المقام في الشرح، فليطالع ثمة إلى آخره. ها هنا مطلب هو في الأصل مطلب لغوي، ولكنه لم يشبع بحثا في الكتب اللغوية، بل وفي الكتب النحوية أيضا، ولذلك تولى علماء الأصول بيانه وبحثه. وحاصل هذا المطلب أن الأصوليين عندما بحثوا عن أدوات العموم لما يترتب على الشمول المستفاد من العموم من فرق بينه وبين الشمول المستفاد من الإطلاق، فإن الأصول يبحث عن الإطلاق ويبحث تارة ثانية عن العموم، والعموم والإطلاق كلاهما يفيد الشمول، غير أن الشمول المستفاد من العموم يستفاد على مستوى الدلالة التصورية، والمستفاد من الإطلاق يستفاد على مستوى الإرادة الجدية وبعدها تطبيق مقدمات الحكمة. هذا لابد تقدم ولو بلمحة سريعة. فالأصول له غرض في البحث عن العموم، فله غرض في البحث عن أدواته، وقد وقع البحث بين الأصوليين في أن الجمع المعرف بالألف واللام هل هو من أدوات العموم أو لا. ذهب البعض إلى أن الجمع من أدوات العموم، أو الأكثر إلى أن الجمع المعرف بالألف واللام من أدوات العموم، كما تقول أكرم العلماء، يعني كل عالم من العلماء. الجمع المعرف بالألف واللام موضوع للعموم، سنبين. جيد. ذهب الأكثر إلى أن الجمع إذا عرف بالألف واللام فإنه يصير دالا على العموم، واختلفوا في توجيه ذلك، فذهب البعض إلى أن الألف واللام عندما تدخل على العموم أو عندما تدخل على الجمع فإنها تكون موضوعة للعموم، فيصبح للألف واللام وضعان: وضع للتعيين إذا لم تدخل على الجمع، ووضع للعموم إذا دخلت على الجمع. وهذا القول نوقش في محله بأنه يلزمه القول بالاشتراك اللفظي، بأن لفظة آل قد وضعت لمعنيين، وهي عندما تكون للجمع تكون موضوعة لأي شيء، تكون موضوعة للعموم. فيلزم حينئذ أن لا يصح استعمال الألف واللام في الجامع إلا في العموم، والحال أنه كثيرا ما تستعمل الألف واللام في الجامع وتكون للعهد، كما إذا قلت هذا عالم وذاك عالم وذلك عالم ثم قلت أكرم العلماء وأشرت بالألف واللام ها هنا إلى هؤلاء الثلاث، فبناء على هذا القول الأول وهو أن أل في الجمع موضوعة للعموم وفي غيره موضوعة للتعيين، بناء على هذا القول يلزم أن لا يصح استعمال أل للعهد في الجمع، أو يلزم أن لا يصح استعمال أل المقترنة بالجمع للعهد إلا مجازا، ونحن لا نشعر بالمجازية عندما نقول أكرم العلماء ونشير إلى ثلاثة معهودة منهم، فهذا القول في غير محله. القول الثاني أن أل وضعت بوضعين أيضا، وضعت للتعيين تارة ووضعت للعموم تارة ثانية، غير أنها لم يشترط في كونها للتعيين أن تدخل على المفرد، وفي كونها للجمع أن تدخل على، في كونها للعموم أن تدخل على الجمع، وإنما وضعت بوضعين وللمستعمل أن يختار مدخول أل، فهو له أن يأتي بأل المعينة في الجمع وفي المفرد، وله أن يأتي بأل الدالة على العموم أو الموضوع على العموم في الجمع وفي المفرد معا، وهذا لا يرد عليه الإشكال السابق، ولكن فيه مشكلة أنه أل حينئذ تكون مشتركا لفظيا، والمشترك اللفظي يحتاج دائما إلى قرينة تعين أحد المعنيين، ومن دون هذه القرينة فإن الذهن سوف يقف فلا ينتقل من معنى من اللفظ إلى أي من المعنيين، لأنه سوف يكون ترجيحا بلا مرجح، وهذا بنفسه يكون إشكالا على هذا القول، إذ إننا نشعر أن الانتقال يحصل من دون قرينة، فالانتقال من اللفظ إلى المعنى من دون قرينة يكشف عن عدم الاشتراك، لأن الاشتراك لو كان موجودا لتوقف الانتقال على قرينة، ولكن الانتقال لم يتوقف على قرينة، استثناء نقيض التالي ينتج نقيضا مقدم. فمن البعيد أن تكون أل موضوعة لمعنيين، للتعيين تارة وللعموم أخرى، وإذا امتنع أن يكون لللام معنيان وأن يكون لها وضعان فإذا هي موضوعة بوضع واحد للتعيين، ومن هنا يقع البحث في أنه كيف تكون الألف واللام مع كونها دالة على التعيين مفيدة للعموم. والحاصل أن الألف واللام عندما تدخل على الجمع فإن الجمع يكفي في تحققه أن يدل على الثلاثة فما فوق، فالجمع يحتمل مراتب عددية غير متناهية، لأن هذا الجمع يحتمل أن يراد منه الثلاثة فقط، ويحتمل أن يراد منه أربعة، ويحتمل أن يراد خمسة وستة وسبعة، ففي قولك أكرم العلماء هذا الجمع وإن كان يكفي في تحققه أن تكرم ثلاثة من العلماء، ولكنك لا تعلم أن مراد هذا المتكلم من الجمع أي مرتبة عددية، هل يريد الثلاثة أو يريد الأربعة أو الخمسة أو الستة أو غيرها أو غير ذلك، ولا يعلم ماذا يريد، وإذا كان يريد ثلاثة فأي من هذه، أي هي هذه الثلاثة، هل هي زيد وعمر وبكر أو هي عمرو وبكر وعلي أو غير ذلك. إذن فالجمع لما كان يتحقق بثلاثة فما فوق فإنه لا يعلم أي مرتبة من مراتب الجمع يريدها المتكلم، هذا أولا. وعلى تقدير أننا علمنا المرتبة التي يريدها فإننا لا نعلم الأفراد التي يمكن أو التي يريدنا أن نطبق عليها هذه المرتبة. يعني نفترض أنه أراد ثلاثة فقط ولا يعلم هذه الثلاثة، يمكن تطبيقه على الأول والثاني والثالث وعلى الثاني والثالث والرابع وهكذا. ولكن عندما تدخل التي للتعيين فإنها تدخل لتعيين الأفراد ولتعيين المرتبة، ولا يمكن أن يحصل التعيين إلا إذا أريد المرتبة الأخيرة من مراتب الجمع، لأن أي مرتبة عددية تريدها غير المرتبة الأخيرة، لنفترض الثلاثة، هذه الثلاثة ما دام يمكن أن نطبقها على الأول والثاني والثالث ويمكن أن نطبقها على الثاني والثالث والرابع وعلى الثالث والرابع والخامس، إذن فهي لا تفيد التعيين. لم يتعين عندنا الأفراد الداخلة تحت الحكم والأفراد الخارجة عنه إلا المرتبة الأخيرة من مراتب العدد، فهي التي تدل على التعيين. ليش؟ لأنها ما دامت المرتبة الأخيرة فهي المرتبة التي يدخل فيها كل فرد ولا يشذ عنها أي فرد، فتعلم أن كل فرد من الأفراد هو مراد وأن لا شيء منها بخارج عن هذا العدد. ومن هنا صارت الألف واللام الداخلة على الجمع مفيدة للعموم، لا لأن الألف واللام وضعت للتعيين كما هو مذهب أكثر الأصوليين من القدماء ومن أهل العامة، جيد؟ لا لأن الألف واللام وضعت للعموم، هي وضعت للتعيين، ولكن التعيين المرتبة العددية في الجمع أو تعيين الأفراد في حالة الجمع لا يحصل إلا إذا أريد المرتبة العددية الأخيرة. فبسبب أن الألف واللام دالة على التعيين وجب حمل الجمع على مرتبته الأخيرة، هي المرتبة الوحيدة التي يمكن أن تحدد فيها الأفراد الداخلة من الأفراد الخارج، لأن هذه المرتبة العددية ما دامت هي الأخيرة، ولو فرضا ولا لا نستطيع أن نهتدي إلى المرتبة الأخيرة، جيد؟ فهي ما دامت هي المرتبة الأخيرة فهي المرتبة التي يدخل فيها كل فرد ولا يشذ عنها أي فرد، بخلاف أي مرتبة أخرى غير ذلك فإنها تحتمل لدخول هذا الفرد وتحتمل لعدم دخوله ودخول غيره. ولذلك قال هذا مسلم في النكرة، يعني استغراق المفرد يكون أشمل في الناكرة، ولكن استغراق الجمع كما في الداخل على الجمع، جيد؟ فأنه لا يكون أشمل، لأنه إذا قيل أكرم العالم لا يكون هذا أشمل من قولنا أكرم العلماء، لأن أكرم العالم فيها عموم بدلي، فيها شمول بدلي، يعني لك أن تكرم أي واحد من أفراد العلماء، ولكن لا على نحو أن تجتمع الأفراد في الوجود، إذ يسقط الامتثال بإكرام واحد من العلماء، فأنت مخير في تحديد هوية العالم المكرم، جيد؟ وهذا نحو شمول، إلا أن الواجب إكرامه هو واحد منهم لا أكثر، وهذا بخلاف أكرم العلماء، فلا يتحقق الامتثال إلا إذا أكرمت كل فرد من أفرادهم. ولذلك قال وأما في المعرف باللام فلا، يعني لا نسلمه، بل الجمع المعرف باللام أو بلام، شوف بل الجمع المعرف بلام الاستغراق، طبعا إذا أراد أن هذه اللام هي لام التعيين، جيد؟ هنا في مشكلة حقيقة، هذه اللام يجب أن تكون لام التعيين، صحيح؟ ويستفاد الاستغراق بسبب هذا الذي ذكرنا. على كل حال حتى لا نناقش نظرية قديمة بنظرية حديثة، يعني حتى لا نشكل على نظرية قديمة بنظرية حديثة، بل الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو ودل عليه الاستقراء وأشار إليه أئمة التفسير، وقد أشبعنا الكلام في هذا المقام في الشرح فليطالع ثمة. ولما كان ها هنا مظنة اعتراض إلى آخره. التفت، يوجد في قول الماتن واستغراق المفرد أشمل مظنة حصول اعتراض، وهو أن الاستغراق لما كان مقتضيا للشمول فمعناه التعدد، أو لما كان معناه الشمول فهو يقتضي التعدد، والمفرد هو الواقع في قبال التثنية والجمع فهو يقتضي الوحدة، وبالتالي فإن إضافة الاستغراق إلى المفرد هي عبارة ثانية عن إضافة ما يقتضي التعدد إلى ما يقتضي الوحدة، والوحدة والتعدد ضدان، والضدان لا يجتمعان. فكيف يمكن أن نفرض استغراقا في المفرد أي تعددا فيه مع كونه مفردا أي واحدا لا تعدد فيه؟ ولذلك قال ولما كان ها هنا مظنة اعتراض، وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناه والاستغراق على تعدده وهما متنافيان، أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول وهو مبتن على مقدمات، المقدمة الأولى ما بعرف إذا على مقدمات ولا على مقدمة واحدة صراحة. المهم ما هلا المقدمة الأولى أن هناك أقوالا ثلاثة في تفسير أو في توجيه وضع اسم الجنس، أن اسم الجنس لأي شيء وضع. القول الأول أن اسم الجنس قد وضع للحقيقة معينة في الذهن باعتبار مرآتيتها وباعتبار وجودها في ضمن فرد واحد، فهنا اسم الجنس موضوع للحقيقة ولكن لا بما هي بل باعتبار وجودها في ضمن فرد من الأفراد، فهي موضوع للحقيقة، فاسم الجنس موضوع للحقيقة ولكن قيد الوحدة مأخوذ في المعنى الموضوع له أو لا؟ مأخوذ في أصل الواضع، مأخوذ في المعنى الموضوع له. وبناء على هذا القول فاسم الجنس إذا كان مفردا فهو دال على الوحدة أو لا؟ بلا إشكال. وأما القول الثاني فحاصله أن اسم الجنس موضوع لا للحقيقة وإنما هو موضوع للفرد الواحد المنتشر، يعني للفرد الواحد غير المعين من أول الأمر، لا أنه لوحظت الحقيقة ثم لوحظت مرآتيتها إلى فرد واحد لا بعين، بل وضع اسم الجنس للفرد المنتشر من أول الأمر من غير أن تلاحظ الحقيقة. طبعا هناك موانع ثبوتية في بعض هذه الأقوال لكن ليس المقام مقام نقاش مفصل. هذا هو القول الثاني. وبناء على هذا القول فاسم الجنس يدل على الوحدة أيضا أو لا؟ بلا إشكال لأنه موضوع للوحدة. فعندنا قولان إلى الآن، القول الأول أن اسم الجنس موضوع للحقيقة باعتبار مرآتيتها وإشارتها إلى فرد واحد لا بعينه فهي دالة على الوحدة لأن الوحدة سوف تكون مدلولا تضمنيا مأخوذا في الواضع. القول الثاني أنها وضعت من أول الأمر للفرد المنتشر يعني وضعت للوحدة فقيد الوحدة أيضا مأخوذ في المعنى الموضوع لا. المعنى الثالث أو القول الثالث أن اسم الجنس موضوع للحقيقة من حيث هي هي من غير اعتبار للوحدة، والوحدة أو عفوا والحقيقة وإن كانت تصدق على القليل وعلى وعلى الكثير لكونها منحفظة مع القليل ومع ومع الكثير، غير أن هذا الاسم إذا أطلق في كلام المتكلم فإنه ينصرف إلى القدر المتيقن الذي تنوجد به الحقيقة، والقدر المتيقن الذي تنوجد معه الحقيقة في الخارج هو الفرد الواحد، يصبح اسم الجنس دالا على الوحدة لا بسبب أن الوحدة قيد مأخوذ في المعنى الموضوع لا، بل لأن الحقيقة وإن كانت تصدق على القليل والكثير ولكن عند إطلاقها وإرسالها من المتكلم من غير أن يحدد الأفراد فإن الذهن ينصرف إلى القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الفرد لأنه هو الذي يوجد الحقيقة خارج. هذه هي الأقوال الثلاث. إذا اتضحت هذه الأقوال فالجواب الأول مبني على أن الوحدة والاستغراق متنافيان حقيقة، ولكن الاستغراق عندما يتوجه إلى المفرد فإنه يتوجه إليه بعد تجريد اسم الجنس عن قيد الوحدة، يعني اسم الجنس وإن كان دالا على الوحدة إلا أن متكلم عندما يريد أن يدخل الاستغراق عليه فإنه يقوم بتجريد اسم الجنس عن معنى الوحدة، واضح؟ فيجرده عن معنى الوحدة ثم بعد ذلك يصح له أن يدخل عليه أداة الاستغراق، وهذا فيه إشكال على كل الأقوال. أما على القول الأول والثاني فلأن الوحدة مأخوذة في المعنى الموضوع لها أو لا بلا إشكال، فإذا استعمل اللفظ مجردا عن الوحدة التي هي مأخوذة في المعنى الموضوع له يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا أو حقيقيا؟ مجازيا، ونحن لا نشعر بالمجاز، وعدم الشعور بالمجازية دليل على عدم المجازية على ما يمر معكم. طيب، وأما القول الثالث وهو أن الاسم واسم الجنس موضوع عن الحقيقة من حيث هي، فهنا هل يلزم التجوز أو لا يلزم؟ أو لا يلزم التجوز؟ ولا يلزم التجوز، لأن هذه الوحدة لم تستفاد من المعنى الموضوع، لم تستفاد من المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما استفيدت بسبب أن الذهن انصرف إلى القدر المتيقن وهو الواحد، فمع وجود الألف واللام فسوف لا ينصرف، سوف لا ينصرف الذهن إلى، يعني سوف يكون هناك مانع من حصول هذا الانصراف فينصرف الذهن إلى كل فرد. جيد، على هذا القول الثالث ممكن أن نصور التجريد عن قيد الوحدة، غير أن هذا القول الثالث هو فاسد من أساسه، تقدم معنا بعض ما يشير إلى ذلك، ويوجد تفصيل آخر نعرضه عن ذكره. على كل حال، هذا بالنسبة إلى القول أو إلى الجواب الأول. فالجواب الأول حقيقة مبتن على التسليم بالتنافي بين المفرد وبين الاستغراق، بين الوحدة وبين التعدد. الجواب الثاني وهو الجواب حقيقة وحاصله أننا لا نسلم وجود تناف بين الوحدة المستفادة من كون الاسم مفردا وبين التعدد المستفاد من دخول لام الاستغراق أو أداة الاستغراق، لا نسلم بوجود تناف بينهما، وذلك لأن متعلق الوحدة شيء ومتعلق التعدد شيء آخر، فإن قولك أكرم العالم أو جمع الأمير الصاغة أو غير ذلك من الأمثلة. الوحدة فيه وصف للعدد، بمعنى أن عدد المكرمين يجب أن يكون واحدا، جيد، لا ثانية له. فالوحدة وصف للعدد، وأن هذا العدد هو الواحد، لا الاثنان ولا الثلاثة ولا غيره. وأما التعدد فهو وصف لا للعدد، وإنما وصف لماهية المعدود، لهوية المعدود، وهو أن هذا الواحد يمكنك أن تطبقه على الأول، ويمكنك أن تطبقه على الثاني وعلى الثالث وهكذا. فحقيقة استغراق المفرد يفيد شمولا بدليا، وكما قلنا أن الشمول البدلي لا يوجد تنافي بين الوحدة والشمول فيه، فكذلك في المقام، فإن الوحدة قيد ووصف للعدد، بمعنى أنه يجب عليك أن تكرم واحدا فقط، لا اثنين ولا ثلاث. والتعدد وصف للمعدود، يعني لماهية المعدود. المعدود ها هنا ما هو؟ العالم. إذن هوية المعدود يمكن أن تطبق هذا الواحد عليها، ويمكن أن تطبق هذا الواحد على غيره، جيد. فلا يوجد حقيقة تناف بين الواحد وبين العدد، لأن استغراق المفرد لا يعني استغراق مجموع الأفراد، بل يعني استغراق كل فرد فرد. هناك فرق بينهما على ما سيأتي. نقرأ. قال: أجاب عنه بقوله: ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم، لأن الحرف الدال على الاستغراق كحرف النفي مثلا ولام التعريف إنما يدخل عليه، يعني إنما يدخل على الاسم المفرد حال كونه مجردا عن الدلالة على معنى الوحدة، يعني بعد تجريده عن الدلالة على معنى الوحدة. هنا إشكال آخر. فإن قلت: إذا جردنا هذا اللفظ عن معنى الوحدة فإنه يصبح دالا على الجمع ومتوائما مع الجمع، فيلزم حينئذ أن يصح نعته بالجمع، كما تقول مثلا: أكرم العالم العدول. إذ العالم ما دمت قد جردتها عن قيد الوحدة حتى تدخل عليها لام الاستغراق، إذن فمقتضى تجريدها عن قيد الوحدة أنها صارت دالة على الجمع، جيد. والجمع إنما ينعت بجمع، فيلزم أن يصح نعته بالجمع. قال: نعم، كان مقتضى القاعدة أن يصح نعته بالجمع، ولكن لم تنعت بالجمع حفاظا على المشاكلة اللفظية. فتقول: أكرم العالم العادل، جيد، هناك تشاكل في اللفظ وتجانس بين اللفظين لم يكن موجودا فيما إذا قلت أكرم العالم العدول. وهذا الجواب ليس في محله حقيقة، بل الإشكال وارد، لأنه تقدم معنا في النحو أن اللفظ إذا كان مثنى باعتبار معناه ومفردا باعتبار لفظه فإنه يجوز حينئذ في أوصافه أن تراعى فيها جهة اللفظ وأن تراعى فيها جهة المعنى، كما في مثل كلا وكلتا. كلا وكلتا تدلان على التثنية معنى، ولكنهما ليسا مثنيين لفظا، لأن المثنى اللفظي هو الذي فيه ألف زائدة في آخره، وهنا الألف ليست زائدة، ولذلك يصح في الضمير العائد عليهما أن تراعي جانب اللفظ تارة وجانب المعنى تارة أخرى أصلا. ولذلك كان لكلا وكلتا إعرابين، إعراب بالألف المقصورة، عفوا، إعراب بالحركات المقدرة، وإعراب بالنيابة. ليش؟ لأنهم ألحقوها تارة بالمثنى من جهة معناه، وألحقوها تارة بالمفرد من جهة لفظها. وكذلك مثل من الموصولة، من الموصولة، فإنها تقول: أعجبني من ضربته، إذا كنت قد ضربت امرأة، أو وتقول أعجب، عفوا، أعجبني من زارك، وتقول أعجبني من زارتك، فيصح كلاهما حتى ولو كان الجائي والزائر في كلا الموردين امرأة. أعجبني من زارك أي زارتك، ولكن ذكر باعتبار اللفظ. فإذا قد تقدم في النحو أن اللفظ إذا كان مثنى أو جمعا باعتبار ومفردا باعتبار آخر فيصح في أوصافه أن يراعى فيها جانب اللفظ تارة وجانب المعنى تارة أخرى. ومقتضى هذا الجواب أن المفرد جمع في المعنى مفرد في اللفظ، فيصح حينئذ. جيد. ولا معنى للمشاكلة اللفظية. قال: وامتناع وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظي، وإن كان البعض قد نعته كالأخفش، ولأنه أي المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق. هذا الجواب الثاني. ولأنه بمعنى، يعني لأن استغراق المفرد بمعنى كل فرد لا بمعنى مجموع الأفراد. والنعت إذا كانت جمعا فإنها تأتي بمعنى مجموع الأفراد، ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع، لأن نعت الجمع هي النعت المتوجهة إلى مجموع، إلى مجموع الأفراد لا إلى كل فرد فرد على حدة. هذا هو الجواب الثاني، بمعنى كل فرد عند الجمهور. وإن حكاه الأخفش في نحو الدينار الصفر والدرهم البيض. جيد. أغراض التعريف بالإضافة يأتي، والحمد لله رب العالمين. فيش وقت نكتفي. ما أخذنا شيء؟ لا.